بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن موسكو نرحب بكم مستمعي إذاعة سبوتنيك، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود أصحبكم فيها أنا نغم كباس، وأبدأها بالعناوين. الولايات المتحدة تنأى بنفسها عن خطط الضم وتفوض نتنياهو. استحداث وزارة للتركمان في العراق. وانطلاق أعمال مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل. الأردن يطالب الوزراء بتسليم سياراتهم الفاخرة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ التفاصيل من تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي قال إن الأمر يعود لإسرائيل باتخاذ قراراتها بشأن ما إذا كانت ستضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، مثل ما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رغم المعارضة الدولية، موضحا أن توسيع السيادة الإسرائيلية قرار منوط بالإسرائيليين. ومن بين الخيارات الرئيسية التي تبحثها الولايات المتحدة عملية تدريجية تعلن فيها إسرائيل مبدئياً السيادة على عدة مستوطنات قريبة من القدس، بدلاً من 30% من الضفة الغربية المنصوص عليها في خطة نتنياهو الأصلية. وفي حديث لبلا قيود قال المحلل السياسي والأمني ماجد هديب إن تصريحات بومبيو لا تعني وقف الدعم الأمريكي لخطط الضم، وإنما جاءت نتيجة الضغوط الدولية والعربية والفلسطينية الرافضة لها.
لابد من القول بداية بأنه مع اقتراب الموعد النهائي الذي كان نتنياهو قد حدده في الأول من يوليو تموز لإعلان خطة الضم، كان الرئيس الأمريكي ومساعده قد تداولوا مناقشات طويلة حول ما إذا كان سيتم منح نتنياهو الضوء الأخضر لخطة الضم أو لا. أعقب هذه المناقشات اجتماع مجلس الأمن، وأيضا ما قام به الفلسطينيين من مؤتمر وطني في أريحة، وما قام به الدول المحبة للسلام من الدول الأوروبية والإفريقية وبعض الدول العربية من إسناد للفلسطينيين في رفض خطة الضم. هذه الأمور قد دفعت الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن الإعلان بشكل مباشر عن إعطاء الضوء الأخضر لنتنياهو من أجل إعلان هذا الضم. هنا لابد من التعليق أنه ليس معنى ذلك أنه تراجعت عن إسناد الدعم الأمريكي لنتنياهو لإعلان الضم، وإنما هي بحكم التناقضات والتشابكات، خاصة ما رشح من المؤتمرات الأخيرة ومن اجتماعات وما طالب به أعضاء مجلس الأمن من نتنياهو من التراجع عن خطة الضم، لما سيعقب ذلك من خطط رادعة وربما إيقاع عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي. بمعنى ذلك أنه أعطى الضوء الأخضر لنتنياهو بأن يتصرف وفق ما يراه إسنادا لخطة الضم من ناحية الجبهة الداخلية، وخاصة أن هناك معارضة قوية داخل الأوساط الإسرائيلية لإعلان هذا الضم، لما يعتقد الإسرائيليين أن هناك عقوبات ستكون رادعة إذا ما قام نتنياهو بهذه الخطة، إضافة إلى ما قامت به الدول العربية من تلويح بقطع العلاقات وربما التحلل من الالتزامات والاتفاقات مع دولة إسرائيل، بالإضافة إلى الدول الأوروبية، بالإضافة أيضا إلى ما هدد به الفلسطينيين وما لاح بالأفق من ربما العودة إلى اندلاع انتفاضة ثالثة. هذه الأمور باعتقادي هي التي دفعت الأمريكيين، وخاصة وأنه ونحن على وشك الانتخابات للمرحلة الثانية لترامب، هي التي أعادت وأعطت نتنياهو حرية التصرف إذا ما كان هناك نية وإصرار بإعلان الضم أو التراجع.
ورأى هديب أن المرحلة المقبلة تستدعي عقد مؤتمر دولي للعودة إلى المفاوضات.
الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب، ولكنها لن تضع نفسها في خانة المواجهة، وخاصة ما تمر به من أزمات داخلية، وما هي أيضا على وشك الدخول إلى انتخابات المرحلة الثانية. باعتقادي أنه خطة ترامب الأخيرة وتصريح بومبيو، باعتقادي أنه لا يمكن أن نقول أن خطة الضم قد انتهت وتم قبرها وبذلك انتصر الفلسطينيين. الموضوع أن نفكر ماليا ماذا بعد تصريح بومبيو وماذا بعد تراجع الإدارة الأمريكية وإعطاء نتنياهو حرية التصرف في الموضوع؟ باعتقادي أن ترامب قد طرح خطته لفرض السلام مع الفلسطينيين هي باعتقادي دولة ذات كيان مستقل في قطاع غزة مع إلحاقها في بعض الكونتونات التي ستنسحب منها إسرائيل لإلحاقها فيما بعد بهذا الكيان الموجود في غزة. باعتقادي أن هناك ضغوطات للاتجاه نحو مؤتمر دولي والدفع باتجاه إعادة المفاوضات. وهنا الدول الأوروبية وخاصة ما تم الإعلان عنها من اللجنة الرباعية ستدفع باتجاه قوي لإعادة المفاوضات من أجل التباحث في موضوع القضايا الشائكة وهي الأرض والحدود واللاجئين وخاصة أو في مقدمتها القدس. إذن باعتقادي أن الفلسطينيين قد أعلنوا في هذه اللحظة انتصار، وإن كان هذا الانتصار ما زال بحاجة إلى الجبهة الداخلية القوية وإعادة الوحدة الوطنية من أجل إعلان استراتيجية وطنية فلسطينية على قاعدة إقامة دولة فلسطينية بجانب دولة إسرائيل.
كان هذا تعليق المحلل السياسي والأمني ماجد هدي. وإلى العراق الذي طالبت فيه كتل نيابية برلمانية على منح وزارة للمكون التركماني في حكومة مصطفى الكاظمي، وصوت مجلس النواب على تفويض رئيس مجلس الوزراء باستحداث وزارة دولة يكون وزيرها من المكون التركماني من أجل تشريع المكونات والمشاركة في بناء الدولة. وخلال مداخلة مع بلا قيود قال المحلل السياسي العراقي عبد الناصر جبار إن هذه الوزارة سترسخ الانقسام في الدولة العراقية لأنها تمثل مكوناً واحداً من المجتمع، وهذا يعني أن لا يحق لبقية المواطنين العراقيين بالدخول إلى هذه الوزارة.
أعتقد أنه هذا المطلب التركماني يأتي نتيجة لفقدان الثقة بين المكونات العراقية الذي استفحل بعد 2003. ما نشهده اليوم هو فقدان ثقة المكونات بالحكومة المركزية في بغداد. هذا المطلب يغذيه نواب تلك المكونات سواء المكون التركماني والمكونات الأخرى، هي للأسف هذا يغذيه النواب عن تلك المكونات للأسف، ويحصلون على امتياز هذه المكونات ويضربوا المكونات ومصالح المكونات ومواطني تلك المكونات عرض الجدار. واعتقد انه هذا الاجراء لا يصب في بناء الدولة الحقيقية التي يطالب بها الشعب منذ 2003 ولحد الان. الدولة البعيدة عن المكونات هي تتعامل مع جميع مواطنيها بالتساوي من دون اي تمييز بين مكون واخر، لهذا يجب على الحكومة ان لا تساهم في سن هذه سيئة. أعتقد أعتبرها أنا سيئة عندما تقوم هذه الحكومة والتي هي مؤقتة أن تغذي حكومة المكونات أو أن تسمح لوزارة لمكون دون مكون آخر، لأن ستنعكس سلبا على بقية المكونات وتصبح لدينا وزارات مختصرة على هذا المكون دون بقية المواطنين، حتى لا يسمح لمواطن من دخول هذه الوزارة إذا كان من مكون آخر، وهذا جريمة بحق الدولة الوطنية العراقية.
أما عن تأثير الاقتصادي لاستحداث هذه الوزارة، رأى جبار أنها ستثقل كاهل الدولة بمخصصات لا لزوم لها في ظل الأزمة المالية الحالية التي يمر بها العراق، خاصة مع مواجهة تفشي فيروس كورونا وتدهور أسعار النفط.
من الناحية الاقتصادية أنه استحداث وزارة يثقل كاهن الدولة بمخصصات ومصاريف كارثية لا تنسجم مع الأزمة المالية التي يمر بها البلاد. تعرفون أنه البلد حاليا يمر في أحلك الظروف من نتيجة الأزمات المستفحلة نتيجة كورونا ونتيجة انخفاض أسعار النفط، لذلك استحداث وزارات ووزارات يعني غير قانونية أو لإرضاء مكون دون مكون، هذا سوف ينهك الموازنة العراقية ولا يصب في بناء الدولة الوطنية العراقية. لذلك نحن نطالب، وحتى المظاهرات العراقية طالبت ولا زالت تطالب، والمواطنون العراقيون يطالبون بولادة الدولة الوطنية العراقية التي تضمن لجميع المواطنين دون التمييز بين مكون وآخر، تضمن حقوق الجميع بدون يعني تمييز. وهذا المطلب جاء في الديباج الحاجة الرسمية للدستور العراقي. الدستور العراقي لا يميز بين مكون وآخر، الدستور العراقي لا يميز بين مواطن وآخر. وأعتقد أنه استحداث هذه الوزارة هو يخالف الدستور ويخالف حتى مطالب الجماهير العراقية التي تطالب دائما بالمساواة والعدالة. وأعتقد أنه هذا الإجراء وهذا الاستحداث ينعكس سلبا على العيش كمواطنين عراقيين.
كان هذا رأي المحلل السياسي العراقي عبد الناصر جبار. ومن العراق إلى الملف السوري، حيث يستضيف الاتحاد الأوروبي حالياً النسخة الرابعة من مؤتمر بروكسل الرابع والمعروف باسم مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع الأمم المتحدة. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في ظل تجديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الدولة السورية، وكذلك في ظل فرض قانون قيصر الأمريكي. وقال بيان صادر عن مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: يعاني السوريون من الآلام منذ فترة طويلة، واجبنا الأخلاقي هو مواصلة دعم الشعب السوري، مضيفا أن الهدف الأساسي للمؤتمر هو تقديم الدعم من أجل السلام والاستقرار في سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وحول هذا الموضوع قال لبرنامجنا المستشار القانوني في المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين الدكتور بسام حنا: إن المؤتمر هام جدا لدعم الشعب السوري، وأنه سيدرس كيفية تقديم الدعم من قبل الأمم المتحدة خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.
يهدف للمؤتمر إلى زيادة حشد المجتمع الدولي وراء الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتواصل إلى حل سياسي دائم للأزمة السورية بما يتمشى مع قرار مجلس الأمن الدولي. لا تزال سوريا في حالة من عدم الاستقرار طالما طال أمدها، ولا تزال احتياجات اللاجئين السوريين حادة، ولا سيما ما يترتب على أزمة كورونا من آثار اجتماعية واقتصادية مدمرة. وفي هذا السياق لا يزال التزامنا بدعم اللاجئين السوريين في المنطقة ثابتا. وسيتيح مؤتمر بروكسل الرابع لعام 2020 فرصة للمجتمع الدولي لحشد المساعدات المالية لأزمة سوريا والبلدان المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين. كأن الوضع الإنساني في سوريا معرض للخطر، لخطر أكبر، لأن جائحة فيروس كورونا تهدد الفئات الأكثر ضعفا. ولن يتخلى الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة عن الشعب السوري الذي هو في أشد الحاجة إلى المساعدة داخل البلد وكذلك في المناطق. وسيكون المؤتمر الفعالية الرئاسية لحشد التبرعات السورية والبلدان المجاورة لسوريا في عام 2020، كما سيوفر منصة فريدية للحوار طبعا مع منظمات المجتمع المدني في المنطقة. ويبدأ المؤتمر اليوم بأيام الحوار، وسيستمر بفعاليات إن شاء الله إيجابية طوال هذا الأسبوع.
كان هذا رأي المستشار القانوني في المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين الدكتور بسام حنا. بدوره رأى المحلل السياسي غسان يوسف أن جميع المؤتمرات السابقة لم تقدم شيئا للشعب السوري ولا للاجئين، بل كل ما قدمته كان للمتواجدين خارج نطاق سيطرة الدولة السورية. ولو أن هذه المؤتمرات جدية لكانت وضعت خطة لإعادة توطين المهجرين واللاجئين في الداخل حسب تعبيره.
أعتقد بأن هذا المؤتمر هو دعم لقانون قيصر باعتبار أنه لا يشمل المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية، هذا من جهة. من جهة أخرى هو يتعاون مع منظمات، البعض منها إرهابية والبعض منها بلبوس إنساني، لمساعدة كما يقول اللاجئين السوريين المتواجدين بدول الجوار لسوريا، وبالتالي هو يقوم بتقديم هذه المساعدات، والبعض منها يذهب إلى المجموعات المسلحة في إدلب وفي غيرها. هذا المؤتمر يذكرنا بما تم مؤتمر أصدقاء الشعب السوري والذي لم يتعاون مع الحكومة السورية، ولذلك أعتقد بأن هذا المؤتمر ما هو إلا استمرار لدعم كل من يعارض الحكومة المركزية في دمشق، كل من يعارض الدولة السورية، كل من يعارض عودة اللاجئين. يعني لو كانوا فعلا أرادوا أن يحلوا المشكلة السورية أن يساعدوا الشعب السوري لا عملوا على إعادة المهجرين السوريين إلى داخل الأراضي السورية. أيضا لاحظي مثلا أن الاتحاد الأوروبي يقوم هذا المؤتمر على الرغم من العقوبات المفروضة على الدولة السورية وعلى الرغم من وجود ما يسمى فيروس كورونا والذي يهدد الشعب السوري كل الشعب السوري. هنا نتذكر بأن الاتحاد الأوروبي قام بتمديد العقوبات الأوروبية شهر، اليوم الولايات المتحدة تفرض قانون قيصر، ولذلك أنا أعتقد بأن هذا المؤتمر هو مؤتمر فقط لمعارضة إعادة الإعمار، لمعارضة إعادة المهجرين واللاجئين إلى داخل الدولة السورية. هم يريدون أن لا يكون هناك وضع مستقر في الدولة السورية.
استمعنا إلى تعليق المحلل السياسي غسان يوسف. وإلى موضوعنا الأخير الذي أثار إعجاب رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وهو عن قرار الحكومة الأردنية بمنع جميع الوزراء من ركوب واستخدام سيارات الدفع الرباعي. وأصدر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز تعميماً يقيد الوزراء باستخدام السيارات الكهربائية المخصصة لهم وعدم استخدام المركبات ذات الدفع الرباعي مطلقاً إلا خلال جولاتهم الميدانية خارج العاصمة عمان فقط. وطالب رئيس الوزراء الأردني جميع الوزراء بضرورة تسليم المركبات ذات الدفع الرباعي إلى رئاسة الوزراء، والتي بدورها ستخصص السيارات لمن يحتاجها من الوزراء خلال الجولات الميدانية. وأشار الرزاز إلى أن الحكومة تنوي بيع الفائض عن حاجتها من تلك السيارات حسب التشريعات والنظام المعمول بها. أما عن سبب تلك الإجراءات المشددة فعلل الرزاز ذلك إلى أنه يأتي ضمن برنامج قوي للمحافظة على المال العام وترشيد الإنفاق الحكومي، وكي يتسنى للوزراء والحكومة الاستخدام الأمثل للمركبات الحكومية. وبهذا الخصوص قال لي بلا قيود المحلل الاقتصادي الأردني الدكتور مازن إرشيد:
قرار إيجاب طبيعة الحال، أي قرار مرتبط بتخفيض النفقات في ميزانية الدولة يعتبر شيء إيجابي، لكن نتمنى أن يكون هنالك تركيز أكبر على بنود أخرى في الموازنة حتى لو كانت خارج الموازنة، مثل التركيز أكبر على هدر المال العام. هنالك هدر في المؤسسات الحكومية بشكل كبير، وهنالك اعتراف أيضا من قبل رؤساء الوزراء السابقين بأن هنالك فعلا هدر مال العام، لكن لا توجد هنالك إجراءات يعني حقيقية في هذا الموضوع. ما عدا أنا بشوف أمور مثل هذا الإجراء السيارات الفاخرة، ولو كان هنالك نوع من التوفير حيكون ببضعة آلاف من الدنانير. إحنا بحاجة للتركيز على بنود أكبر ضخامة مثل التهرب الضريبي اللي يصل إلى أكثر من مليار دينار سنويا باعتراف رؤساء ماليين سابقين. مثل هذه الأمور بالفعل رح تخفف على الحكومة الأردنية وتساعد تخفيف الأضرار على الاقتصاد بشكل عام.
كان هذا تعليق المحلل الاقتصادي الدكتور مازن إرشيد حول مطالبة الحكومة الأردنية لوزرائها بعدم استخدام السيارات رباعية الدفع. هذه الخطوة مستمعينا لاقت استحسانا في الشارع العربي، وهناك الكثير من شعوب دول الجوار طالبت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حكوماتها بالسير في هذه الخطى، خطى الأردن، بمنع المسؤولين من استخدام السيارات الفاخرة وتوفير هذه الأموال والمصاريف التي هي أصلا من جيوب الشعب، توفيرها لخزينة الدولة ولإنفاقها في أمور أخرى تفيد الشعب. ولكن هناك طبعا بعض وجهات النظر التي اعتبرت أن هذه الخطوة الأردنية هي استعراضية وغير مقنعة، وجاءت فقط للتخفيف من نقمة الناس لأنهم يرون تلك السيارات التي تسير في الشارع أمام أعينهم، وهناك يعني ملفات فساد في كل حكومات العالم وليس في الحكومة الأردنية فحسب، ولذلك رأوا حسب وجهة نظرهم طبعا بعض الأشخاص رأوا بأن هذه فقط لدرء غضب الشارع وليست سوى خطوة استعراضية. وبهذا مستمعينا نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.